طيب، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال علامة السعدي رحمه الله في كتابه منهج السالكين في كتاب الزكاة في ذكره لحديث أنس في كتاب أبي بكر رضي الله عنه في ذكر الصدقات التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة. ما معنى سائمة؟ ها؟ كيف؟ يرعى، أن ترعى من أكثر السنة مما أنبته الله جل وعلا من الكلاء والعشب، هذا معنى السائمة. وعرفنا أنه يشترط في وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام أن تكون سائمة في أكثر الحول ترعى مما أنبته الله جل وعلا. قال: في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة. هذا نصاب الغنم، 40، من ملك 40 شاة ملك نصاب الغنم. فالواجب في 40 إلى 20 و100 شاة، من 40 إلى 20 و100 شاة واحدة. قال: فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 ففيها شاتان. إذا زادت على 20 و100 واحدة، إذا صار عنده 121 شاة، هنا تجب عليه ماذا؟ يجب أن يخرج شاتين، قال: فإذا زادت على 20 و100 ولو بواحدة إلى 200 ففيها شاتان. قال: فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه. إذا زادت على 200 فصار عنده مثلا 201 ففيها 3 شياه، 210 و20 230 250 ففيها 3 شياه، إلى 300 شاة فتجب عليه 3 شياه. فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة، يعني تستقر الفريضة عند الزيادة على 300 فتجب في كل 100 شاة. إذا عنده 400 فـ4 شياه، 500 5 شياه، 600 6 شياه، وهكذا. وما بين الفريضتين ليس فيها شيء. الآن من 40 إلى 20 و100 فيها شاء، ما زاد على 40 قبل وبين 20 و100 هذه ليس فيها شيء. إذا عنده 50، عنده 60 70 80 90، كلها فيها شاة واحدة. ما بين الفريضتين هذا تسمى أوقاص، ليس فيها زكاة. نعم، ما زاد على 120 إلى 200 ففيها شاتان، ما بينهما ليس فيها شيء إلا هاتين الشاتين فقط. قال: فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن 40 شاة، إذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن 40 شاة، يعني شاة واحدة، عنده 39 شاة، هل فيها زكاة؟ قال: فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. يعني إذا كان عنده أقل من 40 شاة فهنا لم يكتمل النصاب، وحينئذ ليس عليه زكاة. إلا إذا شاء صاحب هذه الغنم أن يتصدق بشيء فلا بأس، لكن ليس على سبيل الوجوب، لا يجب عليه إلا إذا اكتمل النصاب وصار عنده 20 شاة. قال: ولا يجمع بين متفرق. وطبعا الغنم الضأن والمعز كلها تضم بعضها إلى بعض لأنها تعتبر جنس واحد، الضأن والمعز تعتبر جنسا واحدا يضم بعضه إلى بعض. قال: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. إذا كان هناك اشتراك في أغنام، مثلا اشترك اثنان أو أكثر فخلطوا الأغنام بعضها مع بعض، سواء كانت الخلطة، والخلطة تنقسم إلى قسمين، خلطة أعيان وخلطة أوصاف، خلطة أعيان وخلطة أوصاف وتسمى خلطة جوار. خلطة الأعيان أن يشترك مثلا اثنان في غنم من غير أن تميز، من غير أن يميز مال أحدهما من الآخر، مثلا اثنان اشتركا فاشتريا 20-40 شاة، اشتركا في شراء 40 شاة ولم يميز مال أحدهما من الآخر، هذا تسمى شركة خلطة أعيان، يعني اشتركا في عين المال، اشتركا في عين المال ولم يميز أحدهما من الآخر. وخلطة الأوصاف أن يكون المال متميز، هذا عنده 20 شاة وهذا عنده 20 شاة، هذا يعرف أغنامه وهذا يعرف أغنامه، ثم تضم بعضها مع بعض، تضم بعضها مع بعض. فإذا ضمت بعضها إلى بعض واشتركت في المراح، يعني في المكان الذي تؤوي إليه، وفي المسرح أي المرعى التي ترعى فيه، وهكذا اتفقت في الراعي يرعاها راعي واحد، وهكذا المحلب تحلب في مكان واحد، وهكذا اشتركت في الفحل فلها فحل واحد، فهنا تعد كالمال الواحد، تعد كالمال الواحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. كيف يجمع بين متفرق؟ فمثلا 3 كل واحد معه 40 شاة، كل واحد يملك 40 شاة، فكل واحد تجب عليه شاة لأن نصاب الغنم 40، وهذا عنده 40، وهذا عنده 40، وهذا عنده 40، فكيف يفعلون؟ إذا جاء وقت الزكاة الأصل أن هذا المال متفرق، فيجمعون هذه الغنم كلها حتى يصيروها مالا واحدا، فيكون عددها كم؟ 120. كم تجب فيها؟ شاة واحدة، بدل أن يخرجوا 3 شياه يفرون من الزكاة فيجمعون هذا المتفرق حتى يخرجوا شاة واحدة، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لا يجمع بين متفرق. وهكذا أيضا لا يفرق بين مجتمع، إذا كان المال مجتمع ويعامل كالمال الواحد لا يجوز إذا جاء وقت الزكاة أن يفرق بين هذا المال فرارا من الزكاة. مثاله: 2 مشتركان في 40 شاة، الواجب كم؟ شاة واحدة، إذا جاء وقت الزكاة فرقوا، هذا يأخذ 20 وهذا يأخذ 20 شاة، ويقولون ما علينا زكاة، عندي أقل من النصاب، هذا لا يجوز، هذا تفريق بين مجتمع. قال: خشية الصدقة، يعني يكون هذا التجميع والتفريق خشية الصدقة، فهذا لا يجوز. قال وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، يعني من كان ماله مختلط مع غيره فإذا أخذت الزكاة من مال أحدهما يرجع عليه الآخر بما عليه أو بما يجب عليه من قيمة هذه الزكاة. مثلا هذان الاثنان اللذان اشتركا في 40 شاة، هذا له 20 شاة وهذا له 20، أخذت شاة من مال أحدهما، أخذت شاة من مال أحدهما، الثاني يدفع لمن أخذت الشاة من ماله ماذا؟ نصف قيمتها، يرجع عليه بنصف القيمة. واضح؟ إذا كان مثلا هو مشترك بثلث المال، كان يكون منهم 3 أو يكون 2 وأحدهما له 3 من المال والآخر له 3، فصاحب الثلث هذا إذا أخذت الشاة من مال صاحب الثلثين سيدفع له 3 القيمة، يدفع له 3 قيمة الشاة. وإذا كان العكس، إذا أخذت الشاة من مال صاحب الثلث فسيدفع صاحب الثلثين إيش؟ 3 قيمة الشاة، يدفع لصاحب الشاة صاحب الثلث 3 قيمة الشاة. هذا معنى قولي وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، على حسب نصيب كل واحد من الخلطة والاشتراك. قال ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار، لا يخرج في الزكاة إذا زكى من أغنامه أو بهيمة الأنعام لا يخرج هرمة، الهرمة الكبيرة الكبيرة في السن التي سقطت أسنانها، ولا ذات عوار التي فيها عيب، التي فيها عيب من العيوب التي لا تجزئ في الأضحية، فهذه لا تجزئ صدقة وزكاة. قال وفي الرقة في 200 درهم ربع العشر، فإن لم يكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. الرقة هي الفضة مضروبة أو غير مضروبة، 200 درهم هو نصاب الفضة، نصاب الفضة 200 درهم. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام وليس فيما دون 5 أواق صدقة، ليس فيما دون 5 أواق صدقة. الأواق جمع أوقية، والأوقية 40 درهما، الأوقية 40 درهما، فخمس أواق 200 درهم، 5 أواق 200 درهم، هذا نصاب الفضة، وتساوي بالوزن 595 جراما من الفضة، 595 جرام من الفضة. فمن ملك من الفضة هذا المقدار فقد ملك النصاب، فإذا حال الحول ودارت السنة فإنه يخرج ربع العشر، يقسم ما معه على 40، يقسم ما معه على 40 ويخرج له ربع العشر. ولم يذكر في الحديث هنا نصاب الذهب، وذكر في أحاديث أخرى كحديث علي رضي الله عنه عند أبي داود في قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينار، فإذا كان لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فنصاب الذهب 20 دينارا، 20 دينارا. والدينار أربع جرامات وربع من الذهب، يساوي أربع جرامات وربع من الذهب. فإذا ضربت في 20 سيكون الناتج 85 جراما، هذا نصاب الذهب، نصاب الذهب 85 جراما. فإذا بلغ الذهب هذا المقدار أو أكثر فقد بلغ النصاب، النصاب 85. فإذا حال عليه الحول ففيه ربع العشر، فيه ربع العشر، تقسم ما معك على 40 ويخرج لك الناتج والواجب عليك في الزكاة. وبالنسبة للأوراق النقدية فإنها تقوم بأقل يعني أقل نصابي الفضة أو الذهب، والغالب أن نصاب الفضة هو الأقل، يكون أقل من الذهب. فإذا كان الأموال النقدية التي عندك تبلغ نصاب الفضة ولا تبلغ نصاب الذهب بأن تكون ما يعادل قيمة الفضة، قيمة 595 جرام من الفضة، فتزكيها، تزكيها على نصاب الفضة. وإذا كانت تبلغ نصاب الذهب فتزكيها على نصاب الذهب، يعني تنظر 85 جرام من الذهب كم يساوي بالمال بالأوراق النقدية. فإذا بلغ هذا المال الذي عندك قيمة 85 جرام من الذهب إذن ففيه الزكاة، تزكي بنصاب الذهب. وإذا كان لا يبلغ قيمة نصاب الذهب لكن يبلغ قيمة نصاب الفضة فتزكيه بنصاب الفضة، تزكيه بنصاب الفضة. وأما إذا كان أقل من نصاب الفضة فليس فيها زكاة، إذا كان أقل من نصاب الفضة فليس فيها زكاة. قال فإن لم يكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، يعني إذا كان عندك أقل من 200 درهم فليس فيها زكاة لأن لم تبلغ النصاب، لم تبلغ النصاب حتى تبلغ 200 درهم. إلا أن يشاء ربها، إذا أحب أن يتصدق من عنده شيء من الفضة ولم تبلغ يعني قيمة النصاب فله ذلك، لكن لا يجب عليه حتى يبلغ المال النصاب. قال ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتان إن استيسرتا له أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين، رواه البخاري. هذا الجبر في زكاة الإبل، من وجبت عليه صدقة الجذعة، عرفنا أن الجذعة ما تمت 4 سنين ودخلت في الخامسة، إذا كان ما عنده جذعة وعنده حقة التي أتمت 3 سنين ودخلت في الرابعة فهي أصغر من الجذعة، قال تقبل منه الحقة يعني يدفع هذا الأقل، لكن يجبر النقص، يجبر النقص بين الحقة وبين الجذعة بأن يدفع معها شاتين إن تيسر ذلك أو 20 درهما يعطيها للساعي مع أخذه للحقة. وهكذا العكس، إذا بلغت عنده الزكاة، زكاة الحقة وما عنده حقة لكن عنده جذعة فلا بأس أن يدفع الجذعة ويعطيه الساعي شاتين أو 20 درهما مقابل الزيادة، مقابل الزيادة. هذا يعني كان في ذاك الزمان، في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وفي هذا الزمان ربما تقوم بالمال، قد تقوم بالمال، يعني ينظر كم الفارق في السعر وفي الثمن. فإذا كان الفارق مثلا بين الجذعة وبين الحقة 100,000 أو 200,000 فيدفع معها 100 أو 200، أو العكس يعطيه الساعي الذي يأخذ الزكاة، إذا أخذ أكثر من الواجب يرد له 100 أو 200 وهكذا. وهذا الجبران هل يفعل كذلك في الغنم والبقر؟ جمهور أهل العلم على أنه خاص بالإبل، جمهور أهل العلم على أنه خاص بالإبل، لأن الإبل ثمينة وغالية بخلاف الغنم والبقر. قال رحمه الله: في حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة، رواه أهل السنن، وهو حديث حسن بشواهده. أمر النبي عليه الصلاة والسلام معاذا أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة. التبيع ما أتم سنة ودخل في الثانية، ما أتم سنة ودخل في الثانية، والمسنة ما أتم سنتين ودخل في الثالثة. فنصاب البقر 30، نصاب البقر 30، من عنده 30 بقرة فقد اكتمل النصاب، فإذا حال عليها الحول وجب عليه الزكاة. ما هو الواجب فيها في 30؟ الواجب تبيع أو تبيع، يعني ذكر أو أنثى، ما بلغ سنة ودخل في الثانية، ما أتم سنة كاملة فهو الواجب في زكاة البقر. ومن كل 40 مسنة هو ما أتم سنتين ودخل في الثالثة. إذا عنده 35 بقرة الواجب تبيع، الواجب تبيع أو تبيعة. إذا عنده 40 الواجب مسنة. إذا عنده 50 مسنة، 60 تبيعان، 70 تبيع ومسنة. إذا عنده 80 مسنتان، 90 3 أتبعة، وهكذا قس على هذا. هذا الواجب في البقر. طيب، بقر الوحش هل فيها زكاة؟ جمهور أهل العلم أنه لا زكاة فيها، بقر الوحش ليس فيها زكاة، لأن البقر إذا أطلقت فيراد بها البقر الأهلية، يراد بها البقر الأهلية. طيب، الجواميس، الجواميس فيها زكاة، الجواميس فيها زكاة بإجماع أهل العلم، كما قال ابن المنذر رحمه الله، لأن الجاموس هو نوع من أنواع البقر، نوع من أنواع البقر، فجميع أنواع البقر تجب فيها الزكاة. طيب، ما تولد من بقر الوحش والبقر غير الوحشي فيه خلاف، والأرجح أنه لا زكاة فيه كما قال ابن قدامة رحمه الله. طيب، نكتفي بهذا القدر. إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.